بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذه الدقائق أن أتحدث إلى إخواني من أهل هذا الحي المبارك في هذا المسجد، وأتذاكر معهم في مجلس من مجالس الإيمان جوابا كتبه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس الله روحه، جوابا على سؤال ورده من أحد السائلين، وعرف هذا الجواب على اختصاره بالوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ويعرف أحيانا باسم الوصية الصغرى. ولشيخ الإسلام وصيتان مشهورتان، إحداهما هذه الوصية، الوصية الصغرى، وله كتاب أوسع منه يقال له الوصية الكبرى، كتبها جوابا لأتباع عدي بن مسافر الأموي وبسط القول فيه. أما هذه الرسالة فإنها مختصرة ولذلك سميت بالصغرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمنا الله وإياه: تفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقوة الخالق أعلم اللطيف في بلاد المشرق والمغرب، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، أحمد بن تيمية بن مقيم بما يكون في صلاح دينه ودنياه، ويرشدني إلى كتابه يقول عليه اهتمامي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، ويلبسني على أفضل الأعمال الصالحة أعتز ما شئت، ويبين لي أرجح المناسك كل ذلك على قدر الإيمان والتقى، والله تعالى يحفظه. والسلام الجليل عليه ورحمة الله وبركاته.
نعم، هذا هو نص السؤال، ويتبين من هذا السؤال أن سائله إنسان يتسم بالعقل وبالعلم، فإنه قد سأل عن أمور عظيمة أربعة. ولا ريب أيها الإخوة أن طريقة السؤال تنم عن عقل صاحبها وتحفز المجيب على الاجتهاد له في الإجابة بما ينفعه، فإن هذا السائل قد جمع أدب السؤال والعناية بما تنبغي العناية به، فقد سأل عن أمور أربعة. الأمر الأول أن يرشده إلى ما فيه صلاح، إلى ما يكون فيه صلاح دينه ودنياه. الأمر الثاني أن يرشده إلى كتاب يكون عليه اعتماده في علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية. الأمر الثالث أن ينبهه على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. والأمر الرابع أن يبين له أرجح المكاسب. ولأجل هذا قيل الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، لأنه سأل عما ينفعه من أمر الدين والدنيا، من أمر الدنيا والآخرة، فهذا السؤال ينم عن عقل سائله. نعم، وأنبه في هذا المقام إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بسؤاله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدي عجبه أحيانا واستحسانه لبعض الأسئلة، فقال مرة لأحد أصحابه: لقد سألت عن عظيم. وقال مرة لأحد أصحابه وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني هذا السؤال أحد غيرك. فمن الناس من يكون موفقا في السؤال فينشرح صدر المجيب للإجابة عليه. ومن هؤلاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتلطف في السؤال حتى انشرح له واسترسل معه، فقال: يا رسول الله، فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كان الناس في جاهلية وشر حتى أتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى آخر الحديث الذي ترسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة ولم يتوقف. فأدعو إخواني وفقهم الله أن يعتنوا بطرح السؤال، لأن من الناس من يلقي بالسؤال على العالم أو طالب العلم كأنما يقذف عليه حجرا، ومن الناس من إذا ألقى السؤال كأنما يمد بينه وبين المجيب سلكا من حرير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
فأجاب الحمد لله رب العالمين: أما الوصية فما أعلى الوصية، أن تعبد وصية الله ورسوله من عقى لها واتبعها. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم سعادة لما بعثه في اليمن فقالوا: يا اتق الله حيثما كنت واذكر السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كان معاذ رضي الله عنه
يردفه وراءه،
وكان يردفه وراءه، ورؤي فيه انه اعلم الامه في الحلال والحرام، وانه يحشر امامه، وانه يحشر
امام
العلماء في عصبه اي في حكم عصبه، ومن قومه يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم حبا لمنعه وداعيا
أجاب الشيخ رحمه الله سؤال السائل بأن يوصيه بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه بالقول أنه لا يعلم وصية أنفع من وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي ما دل عليه قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأعظم وصية يتوافى بها الناس هو الوصية بتقوى الله عز وجل. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب خطبة الحاجة ساق الآيات التي تتضمن تقوى الله عز وجل، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقبل ذلك في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ثالثها في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه الوصية بتقوى الله عز وجل مما يجب أن يتوصى به المؤمنون. وكذلك وصى الله بها نبيا، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال عن نبيه حاكيا أنه يعظ بعض أصحابه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. فهذه الوصية هي وصية المؤمنين بعضهم مع بعض، ووصية الله لعباده المؤمنين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم في الموعظة التي وصفت بأنها موعظة مودع: قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكذلك صنع أصحابه من بعده، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبة خلافته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. وكذلك قال لعمر لما حضرته الوفاة: قال: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يهبه تقوى، فقد عثرت عليه عائشة رضي الله عنها لما افتقدته ليلة في فراشها وظنت أنه ذهب إلى بعض أزواجه، وقعت يدها على عقبيه وهو ساجد يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فتقوى الله عز وجل رأس الأمر، ولذلك كانت هي شعار المؤمنين فيما بينهم دوما. والناس أيها الإخوان خلال هذه الجملة على ثلاثة أصناف: من الناس عياذا بالله من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ومن الناس من إذا قيل له اتق الله خاف وارتعد كالعصفور الذي ينتفض من المطر خوفا من الله عز وجل، واستوى ورعوى ورجع إلى جادة الصراط. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله لم يبالي ولم يرفع بذلك رأسا ولم ير فيما وقع فيه بأسا. فلا شك أن الناس حيال هذه الكلمة الشريفة العظيمة على طبقات متفاوتة. لكن ما هي هذه التقوى التي أمر الله تعالى بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم ويتآمر بها المؤمنون دوما؟ عرفها بعض الصحابة منهم ابن مسعود فقال: تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وقد سئل عن التقوى فقال مجيبا للسائل: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ يعني هل مر بك أن سرت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقى أو تلك التقوى. فكما أن الإنسان إذا مشى في طريق فيه شوك يتقاصر عن الشوك أو يعدل عنه أو يتجاوزه، فكذلك السير على دين الله عز وجل. وأنشد ابن المعتز رحمه الله أبياتا أو بيتين أو ثلاثة يقول فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم، الجبال من الحصى. فمن تقوى الله عز وجل ألا تحتقر الصغائر. كثير من الناس لا يبالي، ينسف وراء ظهره ويقول: هذه صغيرة وهذه من اللمم وهذه سهلة وكذا، لكن ما شأنه إلا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا واديا فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فجمعوها وأوقدوا فيها النار فصارت نارا عظيمة. وكذلك الإنسان إذا كان لا يبالي بالمحقرات، هذه هي حقيقة التقوى. فلذلك أمر الله تعالى بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم معاذا حين بعثه إلى اليمن مفقها ومفتيا وجابيا وأميرا، فقال له ثلاث جمل هي بمنزلة التفسير لعموم التقوى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
ما بين الشمس هذا من العبد عليه حقان حق لله عز وجل وحق لعباده والحق الذي عليه لا بد ان يقل بحقه احيانا اما بشرط مامور به او فعل من او فعلا به معا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت
فيما تقدم أفادنا الشيخ رحمه الله فائدة مهمة وهي أن العبد يترتب عليه حقان حق لله عز وجل وحق للعباد حق لله عز وجل وحق للعباد ثم الحق الذي على الإنسان تارة يخل به من جهة ترك الواجب وتارة يخل به من جهة فعل المحظور لأنه ما من أحد إلا وعليه واجب مطلوب منه فعله ومطلوب منه ترك بعض المنهيات فلا ريب أنه سيخل لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلذلك أرشده للقيام بحق الله بتقوى الله فقال اتق الله حيثما كنت وفائدة حيثما كنت يعني لكي تشمل جميع أحوال الإنسان في السر والعلن في الخلوة والجلوة فتتناول جميع الأشياء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لمعاذ استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك يعني كما أنك تستحي أن يراك رجل مهيب محترم من أهلك على هذا الحال فينبغي أن تستحي من الله عز وجل كذلك فيكون ذلك مانعا لك من الوقوع في هذا الشيء المشيء وأما قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها فلأن العبد أيها الإخوة لا يخلو من الوقوع في الذنب فكان لا بد من إزالته ومحوه ولهذا قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها لماذا بدأ بذكر السيئة؟ لأن ليس المقصود فعلها وإنما المقصود محوها فلذلك قدمها في الذكر كما نبه الشيخ كما نبه الشيخ على فائدة أخرى وهو أنه ينبغي أن تكون الحسنات الماحية من جنس السيئات فلو قدرنا أن إنسانا مثلا أساء بأن اغتاب أخا له وذكره في مجلس بسوء فإنه إضافة إلى أنه يجب عليه أن يتحلل منه فإنه ينبغي أن يذكره ذكرا حسنا في ذلك المجلس أيضا لو قدرنا أن إنسانا كان مسرفا على نفسه بالنفقات المحرمة فينبغي أن يكون من إتباعه السيئة الحسنة أن يبذل المال في النفقات المستحبة لو كان إنسان مثلا مسرفا على نفسه بالسفر المحرم ويقصد أماكن الفجور واللهو والخنا فينبغي إذا من الله عليه بالتوبة أن يكثر السفر إلى الحرمين ويكثر من العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان إنسان مبتلا بالقطيعة قطيعة الرحم فليقابل ذلك بصلة الرحم وهكذا فهذا من معنى قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئة نعم
والذنوب يذهب وذنبها بأشياء أحدها التوبة
يا يزول موجبها. نعم.
موجبها فإن الله تعالى
ذكر الشيخ رحمه الله جملة من المكفرات، أولها التوبة وهي أعظمها، فقد أمر الله تعالى عباده بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فأعظم المكفرات التوبة، فإن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الثاني الاستغفار، الاستغفار يعني من غير توبة، وذلك أنه إذا قيل التوبة فإنها تتضمن الاستغفار، ولكن إذا قرنت التوبة بالاستغفار كما في قوله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، صارت التوبة للأمور المستقبلة والاستغفار عن الأمور الماضية. هذا إذا جمعت التوبة والاستغفار في نص واحد، فالتوبة تكون للأمور المستقبلة والاستغفار عن الأمور الماضية. وأفادنا الشيخ فائدة مهمة، وهي أن الاستغفار قد ينفع صاحبه من غير توبة، لأن التوبة الكاملة هي التي تجمع شروطا ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، الثاني الندم على فعله، الثالث العزم على عدم العودة في المستقبل. هذا إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه، ويزيد أمر رابعا إذا كان يتعلق بمخلوق، وهو التحلل من المخلوق ورد المظالم. لكن الشيخ رحمه الله أفادنا أن الاستغفار ولو من غير توبة تامة نصوح أنه ينفع في تخفيف الذنب. فإن قال قائل أليس من يقول أستغفر الله وهو مقيم على الذنب كالمستهزئ بالله؟ نقول يكون كذلك أحيانا، إذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وهو لا يبالي ولا يجد الندم في قلبه فنعم هو كالمستهزئ بربه. أما إذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وهو نادم ويتمنى من سويداء قلبه أن لم يكن وقع في هذا الأمر، ويتمنى لو يوفق إلى ترك هذا المنكر، فهذا الاستغفار ينفع وإن كان قاصرا ناقصا، لكنه نافع في تخفيف أثر الذنب. والأكمل هو أن يعزم على عدم العودة في المستقبل، فيكون ذلك توبة نصوحة. ثم ذكر من المكفرات الأعمال الصالحة، كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وذكر يعني أن الأعمال الصالحة المكفرة قد تكون الكفارات مقدرة وقد تكون غير مقدرة. فالكفارات المقدرة هي التي نص الشارع الحكيم عليها بأن جزاء كذا كذا وجزاء كذا كذا، ومثل الشيخ لذلك المجامع في رمضان، لأن المجامع في رمضان عليه عتق، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينة. وكذلك المظاهر، من قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي. وأما المرتكب لبعض محظورات الحج فتتنوع فيها الكفارات، فمنها فدية الأذى كما قال الله عز وجل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولهذا قال الشيخ إنها أربعة أجناس، أحدها هدي، وعادة العلماء أن يقولوا فدية، أن يقولوا في هذا المقام فدية، لأن الهدي دم شكران والفدية دم جبران، الهدي دم شكران والفدية دم جبران لجبر النقص، فالأنسب هنا أن يقال فدية بدلا من هدي. وعتق وصدقة وصيام، كل هذه دلت عليها النصوص. أما المطلقة فهي الكفارات التي تحصل بمطلق العمل الصالح أو من جراء وقوع المصائب على الإنسان، فما يقع على الإنسان من فتنة في أهله وماله وولده من أخطاء من هذا القبيل فإنه يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، كما قال حذيفة لعمر رضي الله عنه لما سأله عن الفتن، عن الفتن، وإنما سأله لا عن هذه الفتن، وإنما سأله عن الفتن التي تموج كموج البحر، ولهذا قال له ليس عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. نعم. الله المستعان. هذا شيخ الإسلام يقول عن زمنه، يقول خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فكيف بزمننا هذا؟ إذا كان شيخ الإسلام في زمنه والعلم قائم والسلطان لأهل الإسلام، ومع ذلك يقول ينبغي العناية بهذه المكفرات والعناية بتقوى الله عز وجل، فكيف في هذا الزمان الذي ركز الشيطان حربته وغزا البيوت حتى باتت بيوت أهل الإسلام يصلح فيها بالمعازف وتظهر المومسات والراقصات بين بيوت كانت يقام فيها بالليل ويقرأ فيها بالقرآن؟ فإلى الله المشتكى. نعم. هذا خبر تصديقه في قوله تعالى، خبر تصديقه، وكان ميتا نعم، هذا الكلام كلام نفيس لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ينبه فيه أهل الإسلام وأهل العلم خاصة إلى أنه قد يسري فيهم من أمور الجاهلية ومشابهة اليهود والنصارى والذين لا يعلمون ما يوجب العناية بالتنقية والتربية والتطهير. ذلك أن الإنسان لا بد أن يتأثر ببيئته ووسطه المحيط، وربما ترى ذلك حتى بين من نشأ في العلم والدين. وهذا لو تأملنا لوجدنا أنه قد دب فينا، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فينبغي لأهل الإسلام ولأهل الدين والعلم والعرفان أن يتبصروا ويعيدوا النظر في أحوالهم وأهليهم وأبنائهم، وينظروا ماذا أصابهم من لف هذه الجاهلية، وما التهتوا به من عادات وفدت ليست من عادات أهل الإسلام. فلا بد من الفحص والنظر والتمحيص بهذه الأشياء حتى لا نلابس حال اليهود والنصارى من حيث نعلم أو لا نعلم. وقد كان السلف يتخوفون من هذا، كما أشار إلى كلام لابن عيينة، ومراده بهذا الكلام المروي عن ابن عيينة أنه قال: من ضل من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن ضلال اليهود كان عن علم، وضلال النصارى كان بسبب البدع والعبادات المحدثة ورهبانية ابتدعوها. فإذا كان هذا التشبه باليهود والنصارى يقع للعلماء والعباد، فكيف بمن دونهم من الناس؟ نعم.
أنفع
ومن شواهد هذا أيها الإخوان أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت من امرأة قبلة. فأطرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. فأنزل الله تعالى عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. فينبغي للإنسان أن يحرص إذا ألم بذنب أن يتبعه بطاعة، فإن هذه الطاعة بإذن الله تعالى تغسل هذا الذنب وتزيل أثره. ولا ينبغي له ولا يسوغ له أن يدع نفسه هكذا ملطخة، كما لو كان عليك ثوب أبيض شديد النقاء والبياض فأصابه لطخ أسود، فينبغي لك أن تبادر بغسله حتى يعود أبيض مشرقة. فلو تركته ثم أصابه لوثة ثانية وثالثة لعاد ثوبا يعني لا تستريح إليه النفس. فكذلك النفس ينبغي للإنسان أن يحرص على تنقية نفسه مما أصابها، ويتبع الحسنة السيئة تمحها. نعم.
وإما
عرض أو عرض
أو عرض.
نعم، هذا النوع من المكفرات نوع قدري وليس شرعي، بمعنى أنه لا يشرع للإنسان أن يتقصد إيقاع الألم والأذى بنفسه لكي يقول هذا من المكفرات، لكن إن وقع عليه ذلك فليحتسب على الله عز وجل أنه كفار. ولا يخلو الإنسان من أن يقع عليه أمر يحزنه من هم أو غم أو حزن أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات، فإذا احتسب العبد على ربه ما أصابه كان ذلك بمنزلة الكفارة. ودعك مما يدعيه بعض الصوفية والمبتدعة من أن أحدهم إذا وقع في ذنب يراه ذهب ووضع أصبعه على النار يتألم بذلك، يظن أن هذا مشروعا وأنه يكفر السيئة أو يقف في الرمضاء أو يحرم نفسه من شرب الماء أو نحو ذلك، كل هذا من البدع المحدثة مما لم يشرعه الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن إن وقع على العبد شيء من هذه الأمور المؤلمة فليحتسب على الله عز وجل أن تكفر عنه، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. وذكر عن الحمى أنها تحت الذنوب كما تحت الشجرة ورقها. فهذه الأمور لا يطلبها الإنسان ولا يسألها، لكن إن وقعت عليه فعليه أن يحتسب على الله ما يجد. نعم.
أما الله
حق الله بعض. نعم، هذا إشارة إلى الخطفة الثالثة وهي قوله: وخالق الناس بخلق حسن، ففسرها بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. ومن استطاع ذلك فقد بلغ الخلق الحسن، لأن الوصول إلى هذه المقامات أيها الإخوان لا يتهيأ إلا لنفس مجاهدة قد اعتادت على الرياضة الروحية التي تحملها على الترفع عن الشح. كيف يبلغ الإنسان أن يصل من قطع وأن يعطي من حرم وأن يعفو عن من ظلم؟ لا شك أن هذا لا يتأتى بالكلمات المنمقة، ولكن أن يكظم الإنسان غيظه ويبتلع مرارته ويقدم على فعل الأكمل والأحسن، هذا ينم عن خلق كريم حسن. فهذا هو تفسير وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
أما الصرف العظيم الذي وفق الله به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجاهلية التي أمر الله به وقال: هكذا قال مجاهد وغيره، هو تأويل القرآن. وحقيقة القباب أرجاء الكتاب ما يحبه الله تعالى.
طيب، أفادنا الشيخ رحمه الله أن الخلق العظيم أوسع مدلولا من الخلق الحسن، لأنه لما قال وخالق الناس بخلق حسن فسره بما يتعلق بقضايا المعاملة بين الناس. لكن ما هو أعلى درجة من الخلق الحسن؟ الخلق العظيم الذي قال الله عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. فما هو الخلق العظيم؟ هو الدين كله، هو الدين كله الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل: ألست تقرأ سورة المؤمنون؟ اقرأ العشر الأول. ما العشر الأول؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآية. فتبين بذلك أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال الدين بجميع خصاله، فهذا هو الخلق العظيم. وقالت مرة رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. إذن هو صلى الله عليه وسلم قد صار مزاجه مزاجا قرآنيا، يرضى لما يرضى به القرآن ويسخط لما يسخط له القرآن. هذا هو الخلق العظيم. نعم.
الله
طيب، هذه المسألة معشر المؤمنين إذا مسألة مهمة، فإذا أدى الإنسان حق الله بتقوى الله وحق الناس بحسن الخلق فقد استكمل الدين. وتقوى الله بالمعنى الأعم تشمل الأمرين معا، حق الله وحق الناس، ولكن عند التفصيل يذهب الوهل إلى أن تقوى الله ما يقابل الخشية والورع، فيكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن حق الناس يكون بأداء الحقوق ودفع الشرور. ولهذا قيل في تعريف حسن الخلق: بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. ثلاث خصال: بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، فهذا حسن الخلق. وأنبه أيها الإخوان على هذه المسألة المهمة، وهي أن من العباد الصالحين من يكون حريصا على أمر دينه من الصلاة والصيام وقيام الليل، لكنه في حقوق الخلق مفرط، تجده في حقوق أهله وزوجه وأولاده مفرط لا يقيم لهم وزنا، تجده في حقوق جيرانه وزملائه وغير ذلك مؤذيا لا يسلم منه أحد إلا من شاء الله. ها، أين هذا من التقوى؟ لا بد أن تكون التقوى والدين النقي جامعا للخصلتين، تقوى الله وحسن الخلق معا. أما أن يكون الإنسان في الروضة من المسجد والناس منه في شقاء والناس منه في عناء، فهذا ليس بتقي، بل التقي حقا هو الذي يقوم بحق الله الذي يختص بالله وبحق الله الذي يتعلق بالناس. نعم. كله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد. يعقبه ذلك. نعم، هذه الكلام الأخير قال: ينبوع الخير، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. لا ريب أيها الإخوان أن المرء إذا أخلص العبادة لربه فلم يعد قلبه يتحرك إلا باتجاه مولاه، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا هو الخير، كل الخير، أن يبلغ الإنسان هذه الدرجة فيكون قلبه معلقا بالله عز وجل ولا يتعلق بالمخلوقين خوفا ولا رجاء، وإنما يتعلق بالله عز وجل، فقد بلغ غاية التعبد لله تعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقوله ومن أحكم هذا، فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. نعم، يعني من ضبط هذه الأصول العظيمة من تقوى الله عز وجل وحسن الخلق والإخلاص، فإن هذا يثمر له الثمرات التي لا يحتملها وصف. من ذلك محبة الله، إن الله يحب المتقين. من ذلك معية الله، إن الله مع الذين اتقوا. من ذلك قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. من ذلك الفرج والمخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من ذلك حصول العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. من ذلك حصول الفرقان، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من ذلك صلاح الأعمال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. من ذلك أيضا الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من ذلك النجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا. الفوز بالجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه 10 ثمرات، كلها من ثمرات التقوى، كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض. نعم.
وما من
لعلكم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله لم يسر في ترتيب جوابه على النسق الذي مشى عليه السائل، فإن السائل جعل المسألة الثانية تتعلق بطلب الإرشاد إلى كتاب في علم الحديث، ولكن الشيخ رتبها على ما يرى أنه أولى، فلما فرغ من مسألة الإيمان والتقوى فن بالعمل الصالح، فقدم مسألته الثالثة على المسألة الثانية، لأن العمل الصالح هو قرين الإيمان، فالله تعالى يقول دوما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال إن ما سألت عنه عن أفضل الأعمال لا يكاد ينضبط في ذلك جواب لكل أحد، وذلك لاختلاف الناس، فإن من الناس من يكون بعض الأعمال في حقه أولى من بعض، وآخر يكون هذا العمل أولى به أولى له من بعض، لكنه دله على عمل هو من حيث الجملة أفضل الأعمال، وهو ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل أفضل الأعمال، وعلى أنه سهل يسير، وقد أثنى الله تعالى عليه فقال ولذكر الله أكبر، وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين، وذكر حديث سبق المفردون، وذكر حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم، فهذه النصوص تدل على أن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فعلمني شيئا أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فلا ريب أيها الإخوة أن ذكر الله عز وجل أفضل الأعمال مع أنه أسهلها لأنه على اللسان، لكن الذكر الذي هو محط ومحل الثناء الذكر الذي يواطئ فيه القلب اللسان، فهي درجات ثلاث، أعلاها أن يذكر العبد ربه بقلبه ولسانه في آن واحد، يعني يفهم ما يقول ويعي ما يتلفظ به. الثانية أن يذكره بقلبه دون لسانه. الثالثة أن يذكره بلسانه دون قلبه، لأن العبرة بالقلب، مدار الأمور على القلب، فأكملها أن يواطئ القلب اللسان، فهذا الذكر هو الذي ينفع صاحبه، وله ثمرات عظيمة. عد ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الطيب ورافع الكلم الطيب أكثر من 100 فائدة للذكر، فارجعوا إليه. وذكر الله عز وجل نوعان، مطلق ومقيد. أما المقيد فهو الذي أقته النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال معلومة وأزمنة معلومة وأسباب معلومة، ذكر الشيخ لها أمثلة متعددة، وينبغي للإنسان أن يتحفظ هذه الأدعية، وحكمة الشارع في هذا بليغة، حتى يظل العبد مربوطا في جميع تقلباته مع ربه ومولاه. وأما النوع الثاني من الذكر فهو الذكر المطلق، بأن يظل اللسان يلهج بذكر الله، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، كما ترون بعض الموفقين من عباد الله لا يكاد يجلس في مجلس إلا وهو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة، يصبح ذكر الله عنده كالنفس يدخل ويخرج، لأنه صار سجية له، بينما غيره الغيبة عنده كالنفس يدخل ويخرج، أجارنا الله وإياكم، أو الغفلة المطبقة تمر عليه الساعات وهو مسجم لا يفكر ولا يذكر الله عز وجل، أو يجلس المجالس الطويلة لا يذكر الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون علي إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وفي حديث إلا كان عليهم من الله كرة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. فحري بالإنسان العاقل النافح لنفسه أن يوطن نفسه على ذكر الله عز وجل حتى تصبح سجية له وديدنا له. نعم.
ثم يعلم أنه لما تتكلم به الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم إلى الله من تعلم علمه وتعلمه وفيك معروف ولد عمه كيف هو من الله، وإذا هذا ليس فليطلب العلم النافع
ورسوله. نعم، يعني مراد الشيخ رحمه الله بهذا أن مدلول ذكر الله عز وجل يتناول أيضا مجالس الذكر الذي يحصل بها تحصيل العلم من العلم النافع والتفقه في دين الله، فهذا أيضا من ذكر الله. وأفضل ذكر الله قراءة القرآن، لأنه ما تقرب عبد إلى الله بأفضل مما خرج منه سبحانه وتعالى وهو القرآن. إذن فذكر الله عز وجل يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل في ذكر الله عز وجل تعليم العلم وتعلمه والتفقه في الدين، كل ذلك يدخل في ذكر الله. وقد جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. نعم. نعم، أرشد الشيخ رحمه الله السائل إلى أمر عام يزول به الاشتباه بإذن الله تعالى، فإن الإنسان قد يتردد في بعض الأعمال الصالحة أيها يقدم، فأرشده إلى خصلتين: الاستخارة والدعاء. فأما الاستخارة فالمقصود بها طلب خير الأمرين، وذلك أن المرء قد يعرض له في هذه الدنيا ما يتردد فيه بين أمرين، أو قد يهم بأمر ولا يدري أفيه الخير أم لا، كما قال القائل: فما أدري إذا يممت أمرا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فلأجل ذلك شرع الله لعباده صلاة الاستخارة، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمك من بيع أو شراء أو زواج أو طلاق أو وظيفة أو ما خطر ببالك جميع الأمور، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسم خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسم شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقتل لي الخير حيث كان ثم ربني به. فإذا قال ذلك يمضي في هذا الأمر الذي استخار الله فيه، فإن كان خيرا أمضاه الله له، وإن كان شرا حال الله بينه وبينه. وليس الأمر كما يظن بعض الناس، يظن بعض الناس أن نتيجة الاستخارة هو أن ينشرح صدره أو ينقبض صدره، وهذا غير صحيح، بل إن هذا الأمر يزيدهم ارتباكا وحيرة. يظن بعض الناس، يقول: أنا والله استخرت وما شوف صدري ينشرح، استخرت وحس بالقباض أو نحو ذلك، والله، أو يقول: والله أنا أول النهار منشرح وآخر النهار لا والله انقبض خاطري. هذا لا علاقة له بالاستخارة، فينبغي أن يصحح. الاستخارة أيها الإخوان أن إذا هم الإنسان بالأمر ركع هاتين الركعتين ودعا بهذا الدعاء ثم مضى في هذا الأمر، فإن كان خيرا أتمه الله له، وإن كان شرا حال الله بينه وبينه. مثلا إنسان يريد أن يشتري سيارة وترجح عنده أن يشتريها بناء على هذه المعطيات والاستشارات، ولكنه لا يدري فيها الخير أم لا، يركع هاتين الركعتين ويدعو بهذا الدعاء ثم يمضي في إجراءات البيع ويطلبها من صاحبها، فإن كان الخير في ذلك أتمه الله له، وإن كان الخير في خلافه قيض الله سببا يحول بينه وبين إتمام هذه الصفقة. هذه فائدة الاستخارة، وليس كما يظن الكثير أنها انقباض أو انبساط. ولهذا يظهر أثر هذا الارتباك عند النساء اللواتي يخطبن للنكاح، تجد كثير من الفتيات ترد الخطاب بدعوى أنها استخارت ولم ينشرح صدرها، والحقيقة أن عدم انشراح صدرها راجع إلى خوف في داخلها من المستقبل وهيبه ما هي مقبلة عليه فتظن أن هذا من الخيرة، والأمر ليس كذلك، بل إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه وأعجبها في هيئته ووضعه فإنها تصلي هاتين الركعتين ثم تبدي لأهلها القبول وتمضي في هذا الأمر، فإن كان خيرا لها فإن الله سوف يتمه، وإن كان شرا لها فإن الله سيقيد سببا يحول بينها وبينه. وكذا بالنسبة للرجل الخاطب، وبهذا يزول الإشكال. نعم. الأمر الثاني هو الدعاء، فينبغي للإنسان أن يحرص على الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فليكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل، فإنه ما من عبد يدعو الله في الأرض دعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو أن يدفع عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له أحوج ما يكون إليها. فأنت كسبان على كل حال، لأن بعض الناس يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ضاع دعائي، ما يضيع، لا يضيع على الله الدعاء، إما أن يعجل الله لك دعوتك، أو يدفع عنك من الشر مثلها، أو يدخرها لك أحوج ما تكون إليها. فأكثر من دعاء الله عز وجل، وقد جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، اللي ما يدعو الله يغضب عليه، لأن الدعاء هو العبادة. يقول الشاعر: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألت قلت تكفى يا فلان، قال يا أخي أشغلتنا، ما أكثر إلحاحة، كيف ضايق منك؟ لأن ابن آدم مجبول على الشح، أما الرب فعلى النقيض، يحب أن يسأله عبده وأن يلح عليه في الدعاء أيضا. نعم.
أما شر من كان في منكم فعلى الله الثقة بكفايته وفقه به، وذلك أنه ينبغي للمتقين أن يلتزم بنبيه نصرا، والله يحفظكم، كما قال سبحانه فيما يكتب عنه النبي: كل الحجاج إلا من أرحمتم فاستغفروا لكم يا عبادي، كلكم عالم إلا من كذبتم فاستكثروا ليحفظكم
أكسكم.
فيما رواه الترمذي عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل
أحدكم
ربه كلها حتى شسع نعله،
حتى شسع نعله،
حتى شسع نعله من القطع، فإنه إن لم يسره لم يتسلم
ليبارك له، ليبارك له فيه،
ليبارك له فيه، ولا يكون فيه قائم وكذا، يكون المال يبلغ منزلة القلال الذي يحتاج إليه بغير أن يكون له في قلب مكان، فإني إذا سعى الإنسان في الحلال كالحديث مرفوع الذي رواه الترمذي وغيره، أصبح الدنيا أكبر همه،
أكبر همه
ضيعته، لم يكنه ولم يكنه من الدنيا إلا ما سبب له،
ومن أصبح والآخرة أكبر همه،
ومن أصبح والآخرة أكبر همه،
أكبر
همه، جمع الله عليه شكله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا منه يراضيا، وقال بعض الناس: على نصيبك من الدنيا فانتظم في الله عنه. قال الله
نعم، هذه هي المسألة الثالثة التي سأل عنها السائل، وهي مسألة أرجح المكاسب. فبين الشيخ رحمه الله أن أعظم مكسب هو التوكل على الله عز وجل والثقة بكفايته وحسن الظن به، وأن الإنسان ينبغي أن يكون في طلب الرزق مستصحبا للتوكل على الله حتى يرزق كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا بطونها خاوية وتعود وتروح يعني في آخر النهار بطانة قد امتلأت حواصلها. لكننا لا نتوكل على الله حق توكله، فتجد الإنسان مشفق في الليل يضرب أخماسا بأسداس ويفكر في أمر الدنيا ويذهل حتى إنه ليفوت بعض مصالحه ويشقى في سبيل دنياه. فالذي ينبغي للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قارنوا بين هذا التوجيه النبوي وبين حال الناس الآن المنكبين على الدنيا المتهافتين عليها، واعتبروا بما جرى للناس في حمى الأسهم التي ألمت بهم قبل بضعة أشهر. انكب الناس بقبضهم وقضيضهم على هذا الطمع الدنيوي، منهم من باع بيته وظل مستأجرا، ومنهم من باع إبله وغنمه، ومنهم من باع سيارته واستأجر، ومنهم من تخلى عن وظيفته، ومنهم ومنهم، لكي يعبوا من هذه الدنيا عبا حتى إذا ارتفعت بهم أعلى مرتقى هوت بهم إلى الحضر، فبقوا في حال لا يعلمها إلا الله. منهم من اختل عقله، ومنهم من أصابته نوبة قلبية، ومنهم من أصابته حالة نفسية، أجرنا الله وإياكم. مع أن الرزق مقسوم، ولن يملأ بطنه بأكثر مما ملأه به، ولن يستر عريته بأكثر مما كان يستره بها، لكنها الدنيا، أجرنا الله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلهذا قال الشيخ: ينبغي أن يأخذه بسخاوة نفس ليبارك له فيه. ينبغي أن يكون المال في يدك لا في قلبك، لأنه إذا كان في قلبك فكلما أخرجته كأنما تنتزعه من قلبك. وقد يعني مثل الشيخ بمثال أين الناس منه، قال: ينبغي أن يكون المال بمنزلة الخلاء. الخلاء أكرمكم الله والمكان موضع قضاء الحاجة، يعني يريد من الناس، وأين الناس من هذا، أن يكون المال عندهم بمنزلة الخلاء الذي يحتاج فيه فقط لقضاء الحاجة من غير أن يكون له في القلب مكانة. ما في أحد ينظر إلى بيت الخلاء على أنه متنزه أو مكان يفرح بالبقاء فيه، وإنما فقط ليقضي فيه حاجته، ولكنه لا يحبه. وإذا سعى في إصلاحه سعى في إصلاحه لقضاء حاجته وحده. لكن أين الناس من هذه الموعظة؟ ونذر الله تأتيهم صباح مساء. وأشنع من ذلك أيها الإخوة أن يبلغ الحال ببعض الناس أن يأتي الدنيا بطريق محرم. هذا الكلام الذي تقدم قبل قليل فيما لو قدرنا أن إنسانا يطلب الدنيا بحر ماله وبالطرق الصحيحة، فكيف بمن يطلبها بطرق محرمة من الربا وما شابه، ولا يبالي بالشهوات بالشبهات، ويقول: فيه واحد يفتي بكذا وكذا، سمعت إن شخص أفتى بجواز كذا وكذا، ويتشبث يعني أدنى الحيل لكي يصل إلى ما حرم الله عز وجل ولم يعجب. فإن من فقهاء السوء من يسوغ الحرام ويكيف العمليات المصرفية بطريقة تسهل على الناس تناولها، وهي نوع من الخداع والحيل المحرمة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن هذا الذي أفتاه لن ينجيه من النار، وأيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فعلى الإنسان أن يتحرز ويتقي الشبهات، لأنك إذا أخطأت في قول أو فعل سرعان ما تتوب إلى الله عز وجل منه، لكن إذا أخطأت في كسب يدخل في جسدك وينبت منه لحمك فالأمر عظيم. فليتق العبد ربه وليعلم أن الرزق مقسوم. نعم.
وما لا تعتمد عليه من الشكر بالعلوم هذا فهو أسع وهو أيضا يعتمد بالخلاف نفسه
الإنسان. نعم، أحببت أن أعلق على كلامه الأخير وهو تعيين مكسب على مكسب. كان من يعني حسن صنيع الشيخ رحمه الله أنه لم يعين مكسبا، لأنه لا يعلم في ذلك رحمه الله يعني نصا، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله لم يحمل الناس على نوع معين من المكاسب، وإلا لكان الناس ينصبون على شيء معين وتتعطل مصالحهم. لكن الله عز وجل جعل الناس في هذه الحياة منهم من يشتغل بالصناعة، ومنهم من يشتغل بالحراسة، ومنهم من يشتغل بغير ذلك من أنواع المهن، لكي يعني يتخادم الناس، كما قيل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، وكما قال الله عز وجل ويتخذ بعضكم بعضا سخرية. فالله عز وجل يسخر بعض الناس ببعض ويتكافؤون. فلهذا قال الشيخ رحمه الله أنه لا يقدم نوعا على نوع، ولكن ينظر ما هو الأليق به والأنسب لحاله، وإذا اشتبه عليه الأمر رده إلى مسألة الاستخارة. فأنت مثلا إذا كنت مترددا بين عمل حكومي أو عمل حر أو بين نوع ونوع من أنواع العمل وترددت في ذلك واستشرت وترجح أحد الأمرين، فالجأ إلى الاستخارة، فإنه ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. ثم وصل إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة ما يعتمد عليه من الكتب. نعم. أو من طريقه أو قيل
فقد يتسرب في بعض الخلاف من الحقوق أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتسرب له في بلد آخر، لكن اجتماعه ليستعين بالناس ما نص في شرف العلم والخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يسمع ويسمع علما، وما في وقت ما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما
نعم، هذه القطعة قطعة نافعة لطالب العلم، وهو أن يعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فالهدى هو العلم النافع، وذلك أن العلم ربما كان علما لكنه ليس بنافع، فلا بد أن يكون علما، وربما كان ليس بعلم أصلا. فالذي ينبغي أن يحرص الإنسان على تحقيق العلم النافع، والعلم النافع هو ميراث النبوة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. خرج أبو هريرة رضي الله عنه إلى السوق والناس يسبقون في الأسواق في البيع والشراء، فقال أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فانجفل الناس من السوق وأتوا إلى المسجد، ظنوا أن ثم بقية من غنائم ولا شيء لم يقسم، فلما دخلوا وجدوا كهذه الحلق، ناس يقرؤون القرآن وناس يتذاكرون العلم، فقالوا أين ميراث محمد؟ قال هذا ميراث محمد، لأن العلماء ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فينبغي أن يكون أيها الإخوان أعظم مفروح به هذا العلم. قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. فهذا هو العلم المتلقى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ رحمه الله فائدة مهمة لطالب العلم، وهو أن يسعى في تحصيل ما تيسر له في بلده من العلم على طريقه ومذهبه. فلا بأس أن يتفقه من كان في بلد يغلب عليه المذهب الشافعي أن يتلقى العلم على المذهب الشافعي، ومن كان في بلد ينتشر فيه المذهب الحنفي أن يتلقى العلم على المذهب الحنفي، وهكذا، لأنه طريقة أهل بلده، وكله مأخوذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بدأ له الدليل أخذ بأخذته وقدمه على قول كل أحد، ولا بأس أن يكون يتفقه على طريقة مذهب معين، لكن مستصحبا أنه متى ظهر له الدليل فإنه يتبع الدليل ويطرح ما سواه من أقوال الرجال. وأيضا نبه على مسألة مهمة لطالب العلم، وهي أن تكون همة طالب العلم فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه، لأن من الناس من يحتفي بأقوال العلماء وتشقيقاتهم وتقسيماتهم، ولا شك أن هذا مما يقرب العلم، لكن لا تكون عنايته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم مراده ومراد الله كعنايته بفهم منظومة أو متن أو نحو ذلك. فلا بد لطالب العلم أن يأخذ من النبع الذي أخذ منه العلماء، وأن يعتني بعلوم الكتاب والسنة، وأن يحرص على فهم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان إذا اشتبهت عليه الأمور وسمع خلاف المذاهب، ألا يكون همه البحث عن الأسهل والرخصة وغير ذلك، بل يكون همه إصابة الحق وإصابة السنة، خلافا لما يفعله بعض الناس، تجده في استفتاءاته يبحث عن الأسهل والرخص ويتتبع الرخص، ولا يهمه أن يكون أسعد بالدليل أم لا. هذا ليس بطالب علم، هذا متزندق يبحث عن الرخص. والذي ينبغي للإنسان أن إذا اشتبهت عليه الأمور أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله. نعم. فقد سمع في أثناء المذاكرة. نعم. أو عبد لابن لبيب. لابن لبي. نعم، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي أن الكتب المصنفة بحمد الله في مختلف أنواع الفنون كثيرة، وهذه الأمة أمة علم، لأن دينها مبني على العلم، فما من فن من الفنون إلا وفيه من عشرات بل ومئات المصنفات ما يشفي ويكفي. ولكن العبرة ليست في استكثار الكتب، العبرة في إصابة الحق ومعرفة الحق بدليله. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ في كل فن بأصل يعتصم به كما قدم الشيخ رحمه الله، ويحسن تصوره وفهمه، ويستفرغ جهده وطاقته في تحصيل العلم، فإن العلم بحر لا ساحل له. وينبغي لطالب العلم أيضا أن يتدرج في تحصيل العلوم، فيبدأ بالأسهل ثم الأعلى شيئا فشيئا، ولا يتشتت يمنة ويسرى، ولا بد له أيضا من المثابرة والحرص والاستماع إلى الشيوخ، وعدم الاكتفاء بتقليب الكتب، لأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فينبغي للإنسان أن يجمع بين قراءة الكتب وبين مجالسة العلماء حتى يفهم عنهم ومنهم. نعم. همنا ويهب لنا، معطوفة على المفصل، ويهب لنا اللهم صل وسلم على رسولك محمد. جزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء على هذه الكلمات النيرات التي أبلغ فيها في النصيحة لمن استنصحه، وأبلغ في الجواب لمن سأله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه.